الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام في ديوان إخوانكم شباب الرابية والتي نستضيف فيها في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب الرشيدي والذي يحدثنا عن محاضرة بعنوان سيرة الصحابي الجليل أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا موفقا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، الكلام حول الصحابة رضي الله عنهم كلام تحبه القلوب المؤمنة وتفرح به الآذان المسلمة. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم رأس الأولياء وصحابة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحب الكرام أدناهم منزلة، أقلهم رتبة ومنزلة، هو أفضل من القرون الذين يأتون من بعد الصحابة أولهم وآخرهم من غير الأنبياء والرسل. الصحابة رضي الله عنهم لهم مكانة ومنزلة عالية في دين الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. هذول خير الناس، ما في كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في مدح هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الثناء ينال من يتابع هؤلاء الصحب الكرام، الثناء لهؤلاء الصحب، وأيضا من مكانتهم عند الله تبارك وتعالى أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من تابعهم وسار على نهجهم كان أيضا يناله من الفضل الكريم من الرب العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز وهذا هو النجاح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى على ظاهرهم، أثنى على باطنهم، زكاهم تبارك وتعالى. فلذلك هؤلاء الصحب الكرام تواتر عند العلماء رحمهم الله أنه لا يمكن لأحد أن يلحقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مهما عمل الإنسان لا يمكنه أن يلحقهم. حتى أثر عن أحد الأئمة أنه يقول: والصحبة ولو ساعة لا يعادلها ولا يساويها شرف. مهما عمل الإنسان ومهما بلغ رتبة من العلم والعمل والصلاح فإنه لا يبلغ رتبة الصحابة. طوبى لمن رآني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطوبى لمن رأى من رآني. بعد أنت محظوظ إذا شفت الصحابة، أنت لك يعني منزلة أيضا إذا رأيت الصحابة، كونك من التابعين هذه فضيلة أيضا اختصك الله عز وجل بها. فلذلك الإنسان يعرف لهؤلاء الصحب الكرام مقامهم ويعرف أنهم قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا الصحابي الجليل الذي سنتكلم حول ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، ومعلوم أن الإنسان إذا تكلم في سيرة أحد الناس فهذا الإنسان قد عمر يعني سنوات وسنوات، فما يمكن للإنسان أن يأتي في 20-30-40 دقيقة على سيرة إنسان بشكل يعني كامل. لكن حسبنا أن نتعرف على هذا الصحابي نتعرف على مواقف حدثت لهذا الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف سيرة أولئك القوم رضي الله عنهم وأرضاهم ونقتدي بهم، حتى وإن وقع، هذه نقطة مهمة، حتى وإن وقع الإنسان في النقص، وقع في الخلل، فإن له أسوة حسنة في هؤلاء الصحب الكرام. وقع منهم أخطاء لكنهم تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى منها. فلذلك الإنسان لما يقرأ هذه السير يعرف كيف يتابع هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، ويقال له البدري قال العلماء لأنه نزل ماء ببدر فاشتهر بذلك. وبعض أهل العلم قال يقال عنه البدري لأنه شهد بدرا، فبعض العلماء قال هو شهد بدرا وبعضهم قال لم يشهد بدرا، وعلى كل حال هو يقال له أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن شهد بيعة العقبة، فإسلامه قديم، يعني يعتبر من أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، كما شهد غزوة أحد وبيعة الرضوان وما بعدها من مشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أيضا عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث يقول بشير بن عمرو: قلنا لأبي مسعود أوصنا، عطنا وصية. فقال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه الموعظة، هذه الوصية، هذه الكلمة الثمينة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يدلك على مقدار تمسك هؤلاء الصحب الكرام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه وصية من أين استقاها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نكون مع الجماعة، لأن من شذ شذ في النار، ومن خرج عن جماعة المسلمين فإنه يعتبر والعياذ بالله من الخوارج. فلذلك يحذرنا هذا الصحابي الجليل يقول: عليكم بالجماعة. ونحن اليوم في هذه الأعصار أحوج ما نكون إلى مثل هذه الوصية الثمينة، أن الإنسان يكون مع الجماعة ولا يخرج عن بيعة الحاكم، بيعة إمام المسلمين، جماعة المسلمين، ما يخرج عنهم، لأنه لو خرج والعياذ بالله فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية، هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما طلبوا منه الوصية قال رضي الله عنه وارضاه: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة. هذه الأمة السواد الأعظم من الأمة كلهم يكونون ضلال، أنهم تحت راية هذا الحاكم أو اجتمعوا على هذا ولي الأمر الفلاني، هؤلاء كلهم على ضلالة، وهؤلاء القلة القليلة هم الذين على حق. لذلك يقول رضي الله عنه وارضاه: لا يجمع الله عز وجل الأمة بهذا الشكل على ضلالة. فإذا اجتمع سواد المسلمين وجماعة المسلمين على أمر علمنا أنه حق وأنه صواب، وهذا ما يسميه علماء الأصول الإجماع، حينما يجمع العلماء، حينما يذهب سواد الأمة جميعا إلى أمر معين، فخلاص الإنسان يسلك طريق الجماعة ولا يخالف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك كان يوصي يقول: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يزول هذا الحاكم إن كان ظالما إن كان فاجرا، أو حتى تموت أنت أيها البر التقي. فكأنه يوصيك أن تتمسك بجماعة المسلمين حتى ولو كان هذا الحاكم ظالما فاجرا فاسقا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. من أين استقى هذا الكلام؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما حدثنا العرباض ابن سارية رضي الله عنه وارضاه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يقول: عظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع يعني كأنها موعظة مودع فأوصنا. كلامك اللي أنت الآن قاعد تقوله لنا وتنصحنا وتشدد علينا وتذكرنا واوا، لا هذا أمر أول مرة نعتاده منك، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أعطنا الآن تعليمات، أعطنا توجيهات، أعطنا وصايا نريد نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ أكثر من أي زمن مضى. فقالوا يا رسول الله أوصنا، ماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أنا خليتكم على أمر واضح المعالم، دين وقرآن وإسلام وأحاديث ومنهج وكل شيء واضح أمامكم. وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصايا عدة، قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اللي الله يمد في عمره فيكم سيرى اختلاف يحدث من بعدي. قال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. يعني المؤمن التقي الورع ما يخرج عن سواد الأمة ولا يزعزع أمن الأمة ولا يضار الأمة، وإنما ينسجم مع الأمة ويدعو ويصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يهدم البنيان ولا يخرج عن أهل الإسلام، وإنما يكون معهم. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت هذه الوصية إلى هذا الصحابي الجليل فنقلها لنا بألفاظه رضي الله عنه وأرضاه، يعني مشابه لها، مشابه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هو أوصى من بعده رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أيضا من مواقفه أنه كان عنده غلام عبد مملوك، وكان رضي الله عنه وأرضاه يضربه يوما، في يوم من الأيام استشاط غضبا من هذا الغلام، إما أنه قصر أو أهمل أو أخطأ أو فكان يجلد هذا الغلام بالصوت رضي الله عنه وأرضاه. يقول، هو يحكي هذه القصة، يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه كنت أضرب غلاما لي بالصوت، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، يقول فلم أفهم الصوت من الغضب، مو منتبه، أنا أسمع كلام وراي ما أدري شنو، لكن أنا من شدة الغضب يجلد هذا العبد وهذا الغلام. يقول فلما دنا مني اقترب فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي، احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تقرأ مثل هذا الموقف تعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، كيف رفعهم الله عز وجل. هو يضرب الآن واستشاط غضبا، سمع كلام ما يدري شنو، فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم توقف مباشرة وألقى الصوت رضي الله عنه وأرضاه. قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، ترى الله عز وجل يقدر عليك أكثر من قدرتك على هذا الغلام الآن، فاحترس وانتبه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كما يقال في الصميم، خوفه بالله رضي الله عنه وأرضاه. فقال رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، هذه كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. يعني أنت الآن لما تضرب واحد تعتدي عليه وتضربه، ثم الآن تبي تحل الموضوع، هو فقير محتاج كذا، ممكن تعطيه 100 دينار تعويض 1000 دينار، لكن تروح تقول لهاك هذا 1000000، هذه كبيرة. هو قال هو حر لوجه الله، خلاص أنا اعتقته لأجل هذا الخطأ الذي بدر مني ووقع مني بدافع الغضب رضي الله عنه وارضاه، فهو اعتراف ضمني من هذا الصحابي، وهذه القوة ترى، إن الإنسان يعترف أنه أخطأ ثم يصحح هذا المسار، هذا الخطأ. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السيئات كيف تزول؟ تزول بالتوبة إلى الله عز وجل، تزول أيضا بالحسنات الماحيات، يعني لها مزيلات عدة. فكذلك رضي الله عنه وأرضاه، هو الآن ماذا؟ ندم على هذه الفعلة فتاب رضي الله عنه وأرضاه، عوض هذا الغلام فأطلقه حرا لوجه الله تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، لكن الله عز وجل أراد بك خيرا فجعلك تعتق هذا الغلام وتترك لوجه الله، فعفى الله تبارك وتعالى عنك بهذا الفعل. إن الحسنات يذهبن السيئات. فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. لا أضرب، خلاص، هذا هو معنى التوبة، أنه ندم على هذه الفعلة وأقلع عنها بالحال، ألقى الصوت، ثم عزم أنه لا يعود لها أبدا، حتى ولو أصابه ما أصابه من غضب. هذا هو المطلوب، وهذا هو يعني معنى التربية، أن الإنسان يربي نفسه. ترى الناس على بالهم أن التربية مختصة بالغلام الصغير بس، ولا البنت الصغيرة أنت تربيه، الأب ولا الأم يربون. لا، التربية أكبر وأوسع من ذلك. ممكن الإنسان يربي الصغير، يمكن يربي من هو مساوي له، ممكن يربي من هو أكبر منه، ممكن يربي الإنسان نفسه، ممكن يربي الإنسان دابته، ممكن يعني أشكال وأنواع كثيرة. من ضمن هذه الأنواع أن هذا الصحابي الجليل ربى نفسه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، أناب، رجع من هذا الفعل، عزم أن لا يعود إليه، أعتق هذا العبد المملوك لوجه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أيضا من مواقفه أن الله تبارك وتعالى مد في عمره رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، 30 سنة أو أكثر، عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال. فمر هذا الصحابي الجليل على عدد من الفتن وعدد من الاختلافات وعدد من يعني الأمور التي وقعت في تاريخ المسلمين، ومن ضمن هذه الأمور التي شاهدها وعاصرها هذا الصحابي الجليل ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما أود أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى، ما أود، ما لا أحب أن تظهر واحدة على الأخرى، يعني طائفة علي وطائفة معاوية. فقيل له: فمه، شو تبي انتجر؟ إذا أنت ما تبي هؤلاء ينتصرون على هؤلاء، ولا هؤلاء ينتصرون على هؤلاء، وأنت معتزل، شنو تبي أنت؟ ماذا تريد؟
صلح.
فقال: يكون بينهم صلح، أنا أريد أن يكون بينهم صلح. وهذا هو يعني ما ربانا عليه الإسلام، أن الله عز وجل أوصانا: أصلحوا بين أخويكم، يعني يصلح الإنسان بينه، فأصلحوا ذات بينكم، يصلح الإنسان بين الإخوة يعني اللي بينهم فرقة، بينهم بدافع يعني الاجتهاد. يعني الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا اجتهد وهذا اجتهد، هذا أصاب وهذا أخطأ، لكن كلاهما مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طائفة علي: أولى بالحق، لم يقل هي التي على الحق والأخرى هي الباطل، كان هذه أقرب وأولى بالحق من تلك، يعني هذه اجتهدت وهذه اجتهدت، لكن هذه هي التي أصابت وهذه التي لم تصب، ولكن كلاهما مجتهد ولا يوجد بينهم يعني مجرم أو عاصي أو كذا، وإنما اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال هذا الكلام قال: يكون بينهم صلح، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ومعه الحسن، الحسن بن علي قال وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، يعني ينظر إلى الحسن ثم ينظر إلى الناس، ثم ينظر إلى الحسن ثم ينظر إلى الناس عليه الصلاة والسلام، ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، أن يكون بينهم صلح. وهذا الذي حدث بعد أن استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه، قام الحسن رضي الله عنه وأرضاه وتسلم الخلافة بعد علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد مدة تنازل لمعاوية فالتم شمل المسلمين على إمام واحد، وسمي ذاك العام عام الجماعة، فاجتمع المسلمون على إمام واحد بعد أن كانوا قد تفرقوا في حقبة سابقة، فأصلح الله تبارك وتعالى بينهم. هذا هو الذي أراده أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدلك على ماذا؟ على محبته الخير لإخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هكذا كانت حياتهم، هم بشر من البشر رضي الله عنهم وأرضاهم، يخطئ أحدهم فيتوب وينيب ويرجع ويصحح المسار، لكنه ينطلق في طاعة الله تبارك وتعالى. ما المطلوب منا الآن؟ المطلوب منا، وهذا أنموذج لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، أن نقتدي بهم. نحن أيضا معرضون للزلل، للخلل، للنقص، للذنوب، للمعاصي، لما إلى ذلك، كلنا ذاك الرجل. فلذلك إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل يقال إنه توفي سنة 40 من الهجرة، وقيل قبل ذلك، فالله أعلم متى توفي على يعني وجه الدقة، لكنه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب30 سنة أو تزيد أو تقل، يعني عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ومر بمثل هذه الفتن، وكان له رأي رضي الله عنه وأرضاه موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أن نقرأ سير هؤلاء الصحب على هذا المنوال. فلذلك أنا أوصي نفسي وأوصيكم، كل واحد يقرأ في سير الصحب الكرام بعد قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط مثل هذه الأمور الطيبة والوقفات والومضات في حياة هؤلاء الصحب الكرام، والنظر فيها وتطبيقها على واقع الناس وعلى واقعه، حتى يخرج بأهدى سبيل بإذن رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا على الإطالة، جزاك الله خير.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور مالك حباب الرشيدي على هذه المحاضرة القيمة، والتي أتحفنا فيها بسيرة الصحابي الجليل أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمجال مفتوح للأسئلة أو المشاركة، بارك الله فيكم.
والله يعني هي المراجع القديمة زينة ممتازة، يعني لو اطلع الإنسان على سير أعلام النبلاء ويعتبر مرجع كبير ويعتبر موسوعة، لو اطلع عليه سيجد فيه يعني كثير من الروايات وكثير من الأخبار الطيبة، يحرص أنه يتجنب بعض الروايات يكون فيها ضعف، يعني الكتب حققت الآن، وإذا وجد شيء يعني ضعيف ولا هذا يتركه ويقرأ غيره وهكذا. لو اطلع على البداية والنهاية مثلا ماشي تمام، يعني عدد من المراجع القديمة تصلح. وفي أيضا مراجع جديدة، بعض طلاب العلم بعض المشايخ ألف وكتب في سير الصحب رضي الله عنه وارضاه، فيطلع أيضا الإنسان عليها ويقرأها. أضعف الإيمان حتى لو ما عنده الإنسان كتب، مقاطع صوتية موجودة، المقاطع الصوتية للمشايخ للعلماء، السيرة النبوية موجودة مسجلة، أيضا يستمع يستفيد بإذن الله عز وجل.
ويكيبيديا زينة،
ويكيبيديا والله بالجملة جيدة. أنا اطلعت على كثير من المقالات فيها سواء دينية أو غيرها جيدة، لكن ما تخلو، لازم يحتاط الإنسان هو يقرأ. يعني هي ترتيبها زين، معلوماتها جيدة، صف المعلومة وترتيبها حلو، فإذا أخذ الإنسان وطابق المعلومات في هذا الموقع على الكتب المعتمدة وأزال الأخطاء اللي فيها أو النقص أو كذا وزاد عليها، صير كلمة طيبة، يعني صير معلومات طيبة وقيمة.
سبحان الله، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، بعض الناس يخلط بينه وبين عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الله صح، لأن مسعود مسعود، أبو مسعود نعم. عبد الله بن مسعود،
لكن هذا أبو مسعود وهذا ابن مسعود.
عبد الله ابن مسعود، ابن مسعود وأبو مسعود صح.
هذا عقبة وهذا
عبد الله، بس عبد الله بن مسعود يعني مشهور أكثر من
مشهور نعم
سيرة يعني من سيرة أبو مسعود. أبو مسعود شهرته أقل،
مهاجري أنصاري.
أي هذا من المهاجر وهذا من الأنصار صحيح رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود يعني قد لا يعلم كثير من الناس أن عبد الله بن مسعود من أخص خدام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنس بن مالك الآن لما تسأل تقول من خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك أنس بن مالك. أنس بن مالك كان غلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 10 سنوات، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل 20 سنة، كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان خادم شنو يعني للمراسلات،
صغير
يرسله ناد فلان هات الحاجة الفلانية كذا، لكن من خدم النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقين له الخادم الشخصي. عبد الله بن مسعود كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي، كان يحمل عصات النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل وسادته، يحمل
غير أنس شيخا،
غير أنس أكثر من خادم عنده. أبو هريرة كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، بس يملأ بطنه ويجي يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه. فلذلك سبحان الله هذول كانوا اثنين ملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة تامة. أبو موسى رضي الله عنه وارضاه لما جاء من اليمن وأسلم يقول كنت أظن عبد الله بن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبالي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه كل شوي يشوفه عند النبي صلى الله عليه وسلم داخل طال، حتى ما يستأذن يدخل الباب ويطلع، يعني حيل حيل مقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا برز بالقرآن عبد الله بن مسعود، وهذا برز بالسنة أبو هريرة، كان خدام النبي صلى الله عليه وسلم، خواص خدمه أكثر من أنس. أنس كان للمراسلات الكذا، يعني كان صغير، هذولا كانوا لا أكبر، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار كما يقال، لاصقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود أشهر من أبو مسعود،
لكن أنس عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام،
عمر سنوات كثيرة، فلذاك اشتهر
آخر الصحابة موتا بالبصرة.
هو أنس رضي الله عنه وارضاه، سنة 91 91 تقريبا رضي الله عنه وارضاه.
الله بالفائدة شيخنا يذكر أن أكثر ما يتحدث عن الصحابة يقول فضيلة الصحبة، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة، ولكن يقول هناك فضيلة أعظم أن الله رضي عنه.
رضي الله عنه
سبحان الله، هذه الفضيلة يعني أن الله عز وجل رضي عنهم لعلها أقوى من فضيلة الصحبة.
هو لما اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رضاه تبارك وتعالى عنهم. الأنبياء الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل، وأصحاب الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني المفسرون يقولون هم الأنبياء والمرسلين، وبعض المفسرين قتادة وغيره يقول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله عز وجل اصطفاهم أيضا وجعلهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكلفهم أن يحملوا دين الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم مصطفين. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ذكر هذا، أن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يعني أنقى أو أطهر أو أتقى قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم اصطفى له وزراء لنبيه وهم أصحاب عليه الصلاة والسلام، يقاتلون على دينه
ومناءه على
أمناء على الدين ويقاتلون ويعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مصطفين ما في كلام. فالله عز وجل اصطفاهم، الله عز وجل رضي عنهم، الله عز وجل زكاهم، الله عز وجل. لكن بعض الناس ما ينتبه إلى النقطة اللي أنا أشرت لها أول ما بدينا، قلت هؤلاء بشر، بشر يعتريهم ما يعتري البشر، يخطئون يعصي أحدهم لكن ما يكابرون يتوبون من قريب نبه ينتبه مباشرة. هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، بل ينص العلماء أنهم أفضل أصحاب الأنبياء، يعني يفوقون أصحاب موسى وأصحاب عيسى رضي الله عنهم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر أن الله عز وجل يعني غير على أيدي هؤلاء الصحب الكرام في 100 عام أو أقل منها بعد ما لا يفعل في قرون في تاريخ البشر، يعني فتح البلاد وقلوب العباد وتوسع رقعة الإسلام في زمان عمر وغيره وبعده ما حصل في تاريخ الأمم كلها، يعني من لدن آدم لين زمان الصحابة ما حصل هذا أبدا، يكون هذا الفتح بهذا الاكتساح ما حصل إلا للصحابة، فضيلة لهم هذا، اصطفاء من الله عز وجل لهم.
المقداد يوم بدر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكما مقاتلون
رضي الله عنهم.
دمروا حضارات البرس والروم التي صار لها آلاف السنين،
دمروها
خلال بعد يعني 20 أو 25 سنة،
قليل سنوات قليل،
وبنوا حضارة أعظم من حضارة البرس والروم.
يقول فعلوا في 100 عام ما لا يفعل في قرون، يقولوا هذا لا شك أنه من عند الله عز وجل، لا شك كذي نص شيخ الإسلام، يقول هذا لا شك أنه يعني من الله، التدبير من الله، هذا ما يمكن، ما هو بمقدورهم هم لوحدهم هكذا، هذا كرامة من الله عز وجل لهم. فلذلك اللي يقرأ التاريخ ويعرف يعني تواريخ الأمم يشعر بهذا ويفهم هذا ويعرفه.
لما يدخل الله. واحد منهم يفتح حصن من الحصون البراء أو غيره
البراء لما يلقونه،
نعم،
يقول احملوني على الرماح وألقوني، قطوني عليهم داخل، قطوني داخل الحصن، خلاص أنا منتهي خالص، هذا باع نفسه كاش،
ذبح 100 بس
دفع هو كاش، خلاص رموه داخل قاتل فتح الباب دخلوا انتصروا عليهم
هو
رضي الله عنه وارضاه. معركة اليمامة ترى يعني مثل بدر مثل أحد في زمان أبو بكر، معركة اليمامة كانت فاصلة لا قدر الله، يعني لو هزموا فيها خلاص تنتكس راية المسلمين، كان بني حنيفة ومسيلمة مسيطر سيطرة كبيرة، لكن الله عز وجل كسرهم سبحان الله، وخضعت الجزيرة كلها بعد هذه المعركة.
حروب الردة
اي من حروب الردة طبعا، فكان سببها الصحابي الجليل البراء بن مالك. براء بن مالك ضعيف مستضعف، كان نحيل الجسم، كان ضعيف جسمه تشوفه تقول هذا شنو، مدفوع بالأبواب، هذا ما حد يلتفت له،
راكب الحرب،
لكن كان يقول البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول قتلت 100 نفس في المبارزة، غير ما قتل في المعركة، في المبارزة قبل لا تبدأ المعارك
بداية
مبارزات رجل برجل، يقول 100 يبارز واحد يبارز الثاني الثالث معركة اللي وراها يبارز هذا يبارز كله مبارزة سبحان الله، الله ما يعطيه قوة، هو ضعيف جسم لكن كبير
قلب إيمان بالله عز وجل
رضي الله عنه
وارضى. جزاك الله خير شيخنا، وجزاك الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.